السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبامرني، وندعو الجميع إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميلة رواء حيدر لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال رئيس الوزراء نور المالكي إنه لا يمكن للعراق تنفيذ طلب صندوق النقد الدولي بالحد من نفقات القطاع العام. تحدث المالكي اليوم خلال استقباله عددا من رجال الأعمال العراقيين، أكد خلاله أنه لا يمكن للدولة تقليص رواتب الموظفين والنفقات العامة. يذكر أن العراق يتفاوض حاليا مع صندوق النقد الدولي على قرض قدره 5.5 مليار دولار على مدى 18 شهرا. المالكي أكد خلال الاجتماع على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الإعمار ووعد بتوفير الدعم اللازم له. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن السلطات أفرجت اليوم عن 36 إيرانيا من سكان معسكر أشرف كانت تحتجزهم منذ 3 أشهر. الدباغ أضاف أنه تمت إعادة المفرج عنهم إلى المعسكر الذي تقيم فيه عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. الوكالة نقلت عن الدباغ قوله أن الحكومة العراقية ما تزال تسعى إلى إبعاد هؤلاء الأشخاص إلى أي بلد يرغب في استقبالهم. يذكر أن قوات عراقية قامت باحتجاز هؤلاء الأشخاص في تموز الماضي خلال مواجهة بينها وقاطني معسكر أشرف. لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 9 في أعمال عنف متفرقة اليوم. في الموصل قتل رجلا شرطة في انفجار استهدف دوريتهما وأصيب في الحادث 3 آخرون. في منطقة أخرى في الموصل انفجرت قنبلة قتلت رجل شرطة وأصابت 3، وقتل مسلحون رجلا أعزل في منطقة ثالثة في الموصل أيضا اليوم. وفي أبو غريب في بغداد أصيب 3 أشخاص أحدهم رجل شرطة في انفجار استهدف دورية للشرطة في سوق في المنطقة. وصف رئيس إيران محمود أحمد نجاد محادثات الأسبوع الماضي في جنيف بكونها خطوة إلى أمام. المحادثات جمعت بين مسؤولين إيرانيين ومسؤولين من 6 دول كبرى في العالم بينها الولايات المتحدة، وناقش المجتمعون برنامج طهران النووي. وسائل إعلام رسمية نقلت عن الرئيس الإيراني تعبيره عن أمله في أن يؤدي التعاون البناء إلى حل جميع المسائل العالقة. وكان مسؤولون أمريكيون قد ذكروا يوم أمس أن واشنطن وحلفائها على استعداد لفرض عقوبات أشد صرامة على إيران لو أخفقت في تبديد المخاوف من سعيها إلى إنتاج أسلحة نووية. هذا وتقول طهران إن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قامت الشرطة التركية ولليوم الثاني على التوالي بتفريق مظاهرات احتجاجية على اجتماعات سنوية يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي حاليا في اسطنبول. استخدمت الشرطة غازات مسيلة للدموع وخراطيم مياه لتفريق مئات المتظاهرين الذين قاموا بتحطيم نوافذ بعض المباني وقذفوا القوات الحكومية بالحجارة. يذكر أن الحكومة التركية شددت من إجراءاتها الأمنية في جميع مناطق العاصمة بسبب هذه الاجتماعات التي أنهت أعمالها اليوم. أعلن الجيش اليمني اليوم مقتل 29 من المتمردين في شمال البلاد مع تواصل عملياته العسكرية في المنطقة. في هذه الأثناء أجرى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى محادثات مع رئيس البلاد علي عبد الله صالح يوم أمس، وقال إن أي حل للأوضاع يجب أن يقوم على مبادئ الوحدة والأمن والاستقرار في البلاد. في هذه الأثناء أيضا تواجه الحكومة اليمنية مساع انفصالية في جنوب البلاد، حيث سارت مظاهرات حاشدة مناوئة للحكومة لليوم الثاني على التوالي. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم إن خطط الولايات المتحدة لإنشاء درع صاروخي يكون مقره في عرض البحر لا يشكل خطرا كبيرا على روسيا، كما من شأنه أن يعزز العلاقات الأمريكية الروسية. تحدث لافروف خلال زيارة إلى مدينة كاركيف في أوكرانيا. يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلنت الشهر الماضي عن تخليها عن خطط لإنشاء منظومة دفاع صاروخي في أوروبا الشرقية، وعن تفضيلها منظومة تتميز بمرونة أكبر في البحر. وأخيرا أعلن علماء فضاء أمريكيون اكتشافهم حلقة هي الأكبر والأوسع حتى الآن حول كوكب زحل، غير أنها لم تكن مرئية حتى يومنا هذا. وكالة الفضاء الأمريكية نازا ذكرت أن الحلقة تتكون من ذرات ثلج وغبار، ولم يتمكن العلماء من رصد وجودها إلا باستخدام تلسكوبات تعمل بالأشعة تحت الحمراء. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني. مع فقرة ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بآراء النواب حول الاعتقالات التي تقوم بها الجهات الأمنية في ديالى والموصل، ونزور السوق الكبير في النجف، ونطلع أيضا على تقرير من واشنطن بشأن بحث يخص العراق للمجموعة النيابية لشؤون الإرهاب في الكونغرس الأمريكي. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجزائر الصانية عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، على خلفية الاعتقالات التي تقوم بها القوات الأمنية في عدد من المحافظات الشمالية والغربية وكذلك العاصمة بغداد، وقعت 6 كتل نيابية مع مجموعة من الشخصيات السياسية على دعوة وجهها رئيس جبهة التوافق ظافر العاني إلى الحكومة، تضمنت مطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا وإصدار التوجيهات الواضحة بضرورة اتباع القواعد القانونية الأصولية واحترام اختصاص السلطات المحلية في مثل هذه الحالات مستقبلا. خالد وليد والتفاصيل.
ندعو الحكومة ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة إلى التدخل لإطلاق سراح الأبرياء فورا وأصدار التوجيهات الواضحة بضرورة اتباع القواعد القانونية الأصولية بعيدا عن الشبهات والمعلومات الكيدية المغرضة، واحترام اختصاص السلطات المحلية في مثل هذه الحالات مستقبلا.
هذه الدعوة وجهها رئيس جبهة التوافق ظافر العاني إلى الحكومة العراقية على خلفية الاعتقالات التي تقوم بها القوات الأمنية في أثناء تنفيذ الحملة الأمنية في عدد من محافظات العراق الشمالية والغربية إلى جانب بعض مناطق بغداد. وقد وقعت 6 كتل نيابية إلى جانب مجموعة من الشخصيات السياسية على هذه الدعوة، كما قال رئيس كتلة عراقيون البرلمانية أسامة النجيفي لإذاعة العراق الحر إن الحملة الأمنية التي تنفذها الحكومة حاليا لا تستند إلى الدستور والقانون.
ما حصل في نينوى وحصل في تكريت وفي ديالى وفي مناطق أخرى، تم اعتقال أعداد كبيرة من المواطنين الذين ليس لهم علاقة بالسياسة، ونعتقد أنه الحكومة متعسفة تجاه المحافظات، أهملت الحدود القانونية والدستورية في الاختصاص القضائي المكاني، وتجاوزت على السلطة القضائية في المحافظات وعلى مجالس المحافظات وعلى الإدارات المحلية ما خولها الدستور في قانون الدستور وقانون مجالس المحافظات هناك صلاحيات محددة. الحكومة المركزية الآن تنتهك هذه الصلاحيات وترسل قوات من بغداد تعتقل وتجلب معها القضاة ومعها المخبر السري وما شابه. نعتقد أن هذه التصرفات لن تخدم العملية السياسية وستخلق جمل الاضطراب والقلق والتراجع الأمني.
وبين نواب في كتلة الحوار الوطني النيابية أن حملة الاعتقالات التي تجري حاليا في عدد من محافظات العراق الشمالية والغربية لم تشترك فيها وزارتي الداخلية والدفاع، كما أوضح النائب عن الكتلة محمد تميم لإذاعة العراق الحر.
القوات اللي نفذت هذه العمليات لا توجد لها مرجعيات دستورية، يعني وزارة الداخلية وزارة الدفاع غير مسؤولة ولم تقم بهذه العمليات. وهنالك تساؤل، هل إن هذه القوات هي ميليشيات تابعة لحزب معين أم إنها عصابات تابعة لشخصية سياسية معينة؟ لأن طريقة الاعتقال تمت بأشبه بما تفعله عصابات الخطف.
فيما أكد أطراف في الحكومة العراقية أن عمليات الاعتقال قد جرت بأوامر قضائية وهي تستند إلى القانون والدستور، كما قال وكيل وزارة الأمن الوطني سعد مطلبي لإذاعة العراق الحر.
بالتأكيد هذه العمليات كل المطلوبين كل الاعتقالات صارت هي مرفقة بأمر إلقاء قبض صادر من قاضي تحقيق بناء على معلومات دقيقة. اللي تم اعتقالهم في المناطق الشمالية والغربية كانوا متشترين داخل المجتمعات المدنية وكانوا يستغلون وضعهم الديني والسياسي أو الاجتماعي بالاختباء بين المجتمع وإنزال ضربات شديدة وقاسية على المواطنين العراقيين. وكانت أكثر الاعتقالات صارت هي بالحقيقة موجهة ضد القاعدة، كانوا منتمين إلى القاعدة وإلى ما يسمى دولة العراق الإسلامية.
من جانبها أوضحت الجهات البرلمانية المطالبة بوقف عمليات الاعتقال التي تجري في المحافظات الشمالية والغربية أن هذه العمليات لن تثني مجلس النواب عن الاستمرار بحملة استجواب الحكومة، كما قال رئيس جبهة التوافق ظافر العاني.
نحن ماضون في استجواب مسؤولي تلك الأجهزة الأمنية، وإذا كان هناك قناعة وجمع تواقيع باستجواب رئيس الوزراء فنحن سنتحرك على هذه المسألة من أجل قطع الطريق أمام كل من يحاول إرهاب الناس وتخويفهم.
وكان القيادي في كتلة الائتلاف العراقي الموحد البرلمانية همام حمودي أكد في وقت سابق أن مجلس النواب سيقوم في شهر تشرين الثاني المقبل بإجراء تقييم شامل لعمل الحكومة العراقية واستجواب كل من وزيري الداخلية والدفاع. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ما زال أهالي محافظة واسط يأملون أن يحقق أعضاء مجلس المحافظة بعضا من متطلباتهم، خاصة بعد أن شهدت حملاتهم الانتخابية وعودا بتحسين الخدمات لاسيما في قطاعي الماء والكهرباء. في هذا الإطار أكد عدد من المواطنين أن مدن المحافظة شهدت ترديا أكبر في الخدمات فضلا عن تزايد الأزمات كأزمة البنزين وتدني مستوى البنى التحتية. سيف عبد الرحمن معكم من الكوت.
6 أشهر مضت على تسلم أعضاء مجالس المحافظات مهامهم كحكومات محلية تتمتع باستقلال مالي وإداري وسلطات تشريعية ورقابية كفلها قانون انتخابات مجالس المحافظات. وكان المواطن يأمل من المجلس الذي انتخب أعضاءه أن يحققوا بعضا من طموحاته ومتطلباته المشروعة، خاصة بعد أن شهدت حملاتهم الانتخابية وعودا وتصورات وأفكارا توسم بها المواطن البسيط المتعب من كثرة عهود ووعود المسؤولين الذين سبقوهم. ترى ما هي انطباعات المواطن من أبناء محافظة واسط، وما الذي جنى ولمسه بعد مضي 6 أشهر على تشكيل مجلس المحافظة؟ أحد المواطنين سألنا عن ذلك فأجاب
لم يقدم شيء مجلس محافظة واسط المنتخب الجديد، وكان المجلس محافظة واسط السابق بكل فشلة أفضل من هذا المجلس بحيث صادقة وعلى مشاريع، بس المجلس الجديد أثبت فشلة، ما أنتج أي إنتاج هاي ستة أشهر، أي إنتاج ما هو يعني مشاريع منفذة من عام 2007 و 2008، أزمة بعد أزمة من الماي، الصيف كله ماي وكهرباء ما موجودة، وهسه إجان البنزين، محافظة شكبرها شقدها محطتين بشغلينها. المهم خلونا ندمنا على اليوم اللي رحنا به الانتخابات، والحصل حصل بعد ما وعدوا الناس والمواطنين انه راح يعملون ومشاريع واحسن المجلس السابق، بس ما وفوا بوعودهم.
فيما دعا الناشط في منظمات المجتمع المدني محمد الجعيفري، دعا أعضاء مجلس المحافظة أن ينفذوا وعودهم الانتخابية وأن يقدموا الشيء البسيط لأبناء المحافظة، خاصة فيما يتعلق بجانب الخدمات.
طبعا اللي لاحظ المشهد السياسي في المحافظة وبعد مرور 6 أشهر على تشكيلة مجلس المحافظة، نجد هذا المجلس غارق في المشاكل بين أعضائه ببغية المكاسب والمنافع الشخصية والمواقع في المحافظة، ولذلك نرى كثرة الدعاوى بين أعضاء المجلس، ولا زالت الدعاوى في أخذ ورد، والمواطن الكيتاوي والواسطي ينظر بألم وبحسرة ويشعر بخيبة أمل وإحباط أكثر من السابق، واعتقادي سوف تؤثر على مجرى الانتخابات مجلس البرلمان، لأن أهالي واسط نفضوا أيديهم بعد أن نرى الطرق والمزابل في مدينة الكوت، مضافا إليها الأزمات التي تتحقق يوما بعد يوم، ولا سيما أزمة البنزين والغاز أيضا.
فيما تعزو عضو مجلس المحافظة سوسن الذهباوي ذلك التلكؤ في نشاط المجلس إلى عدم وجود ميزانية للأنشطة المختلفة، لكنها تؤكد بأن هنالك عدة نشاطات نفذها المجلس بإمكاناته الذاتية.
ميزانية غير موجودة حد الآن، لكن احنا حاولنا ان نقدم الخدمات من خلال تعاون المجلس مع مدراء الدوائر بالامكانات الذاتية. بعد ذلك عندما تم استلام الساحة الحدودية من قبل مجلس محافظة واسط، تم تقديم الخدمات من خلال الاموال المحصلة من هذه الساحة، وفتح حساب خاص في المصرف باسم صندوق دعم واسط. ايضا من خلال هذا الصندوق تم المساعدة في مشاريع تطويرية أو مشاريع أروائية. أبرز اللي عمل المجلس خلال فتح دورات، أولا التمريض للنساء كراتب بصفة عقود حوالي عدد 250 ممرضة، رغم أنه قصر الفترة 6 أشهر، كتل بالمجلس قطعت شوط في تنفيذ وعودها للناس.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
العيون ذبلها الحزن ودقها
حياه القلوب حن المن تحن مسكين العيون ذبلها الحزن ودقات القلوب حن المن تحن نتعذب ونتعب لو مرة التقينا نبكي عذاب الحب لو نبكي علينا نتعذب ونتعب لو مرة التقينا نبكي عذاب الحب لو نبكي علينا نبكي عذاب الحب لو نبكي علينا لا نحن مغير أحبار لا نقدر نكون أصحاب بعدنا احنا اهل السهر محتار الليالي زعلان الهمر من يسهر بعدنا احنا اهل السهر نحب كل الاغاني ونحسبها علينا ضيعنا الاماني ما ضل شي بدينا ضيعنا الأماني ما ضل شي بينا لا احنا بغينا احبار ولا نقدر نكون
لا احنا بغينا احبار
لا
لا نكون اصحاب
ولا احنا نسينا يا عيني علينا
بالصبح للمذياع عتعنا واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح
إذاعة العراق الحر
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن إلى عالم الصحافة ونتوقف أولا مع آزاد محمد في عرض للصحف الكردية.
كتبت صحيفة خبات اليومية أن رئيس الإقليم مسعود البرزاني قد استقبل أمس وفدا فلسطينيا من مدينة الخليل برئاسة خليل العسلي رئيس بلدية المدينة وعضوية إسحاق النتشي عضو المجلس البلدي إضافة إلى عدد من رجال الأعمال الفلسطيني. وقد أكد رئيس الإقليم خلال لقائه بالوفد على العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين الكردي والفلسطيني، وأضاف أن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين الشعبين ابتداء من النضال التحريري وصولا إلى تثبيت حقوقهما، متمنيا أن تحل قضية فلسطين بشكل سلمي وعبر الحوار. وقد أبلغ الوفد رئيس الإقليم تحية الرئيس الفلسطيني وسلموه طلبا بعثه إلى رئيس الإقليم بفتح مكتب للسلطة الفلسطينية في أربيل. كتبت صحيفة أسوا اليومية على صدر صفحتها الأولى أن التحالف الرباعي بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الدعوة والمجلس الأعلى لم يعد فعالا، وأن التحالف الكردستاني يفكر في إقامة تحالف جديد بعد الانتخابات. وقالت أحلام أسعد عضوة مجلس النواب العراقية عن التحالف الكردستاني للصحيفة إن هذا التحالف الذي وقع في وقتها كان استراتيجيا وفعالا جدا، وأضافت أن التحالف الكردستاني قد التزم بكل نقاط التحالف الاستراتيجي الرباعي، فيما لاحظنا أن بعض رؤساء الكتل وعدد من أعضائها كانوا يتركون القاعة ولا يصوتون معنا ولا يلتزمون بالاتفاق. صحيفة أسو اليومية نقلت عن مدير الإعلام في وزارة الأوقاف مريوان نقشبندي قوله إن بسبب وجود إدارتين في الإقليم سابقا انقسم علماء الدين بين اتحادين، وأقام كل اتحاد هيئة فتوى له، مما أدى أحيانا إلى اختلاف بين الفتاوى الشرعية بين الهيئتين، مما خلق مشاكل عديدة، وهو ما دعا الآن إلى بذل جهود لتوحيد الاتحادين والهيئتين. وقال النقشبندي إن مشروعا بهذا الصدد قد رفعناه إلى الحكومة، طلبنا فيه تشكيل هيئة عليا للإفتاء في الإقليم تتألف من 4 علماء دين معروفين من المحافظات 3 للإقليم إضافة إلى كركوك. في الأخبار الاقتصادية ذكر صحيفة آسو أن وفدا يمثل أكبر شركات تربية الأبقار في ولاية تكساس الأمريكية يزور إقليم كردستان استجابة لدعوة وزير الزراعة في الإقليم عبد العزيز طيب، فيما أشارت الصحيفة إلى أن وفدا يمثل الوزارة كان قد زار ولاية تكساس هذا العام في تموز الماضي، واطلع على تجربة مشاريع تربية 6 إلى 7000 بقرة ومصانع الحليب المرتبطة بها. وقد عبر الوفد الأمريكي للوزير عن استعداد الشركة لتأسيس مشاريع لتربية الأبقار وتأسيس معمل للحليب معها، وقد جرى الاتفاق مع الوزارة أن تقوم الشركة بالاطلاع ميدانيا على مناطق الإقليم واختيار المناطق الصالحة لمثل هذه المشاريع، كما أن من المقرر البدء بمشاريع الشركة حيث سيقام مشروع لتربية 5000 بقرة ومعمل للحليب معها. كتب صحيفة كردستان نوية اليومية أن إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان قد زاد هذا العام بنسبة 211%، وأن أعلى مستوى لاحتياجات المواطنين هو 1481 ميجاوات. وقال مصدر في إعلام وزارة كهرباء الإقليم للصحيفة أن الكهرباء الوطنية سوف تكون 20 ساعة في أربيل و20 ساعة في سليمانية، بينما ستكون في دهوك 9 ساعات. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة حازم بيضي في عرض للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الرأي إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عراقي بتهمة الاحتيال على أحد مواطنيه بعد أن أخذ منه مبلغ $5,000 مقابل عمل تأشيرة إلى السويد، وفق ما أفاد مصدر أمني قال إن عراقيا اشتكى أنه تعرف على شخص من ذات جنسيته وأوهمه أن باستطاعته عمل تأشيرة له إلى السويد مقابل مبلغ $5,000، وأنه بعد إعطائه المبلغ توارى الشخص المشتكى عليه عن الأنظار، الأمر الذي دفع المشتكي بالادعاء عليه، حيث تم إلقاء القبض على الشخص المشتكى عليه وتبين أنه مطلوب لإدارة حماية الأسرة وما يزال التحقيق جاريا. وتقول الغد إن بدأ بث المسلسل الإنجليزي بيت صدام في تونس أحيى الجدال الذي سبق أن أثاره، ففي حين دافعت قناة نسمة تي في التي تبث المسلسل عنه باعتبار أنه عمل فني روائي وليس وثائقيا، انتقدت عدة صحف تونسية عرضه معتبرة أنه مسلسل متحامل ويفتقر إلى الموضوعية. وأوضحت القناة أن المسلسل يقدم شخصية الرئيس العراقي الراحل مستعرضا صورا من حياته في وسطه العائلي ومحيطه السياسي والاجتماعي في إطار سيناريو تلفزي للخيال فيه نصيب كبير، وأنه يبقى عملا تلفزيونيا لا يترجم إلا وجهة نظر مؤلفيه ومنتجيه ولا يقيم إلا من حيث مستوى قيمته الفنية. وتقول العرب اليوم إن النواب الشيعة في العراق سارعوا إلى التنصل من القائمة المغلقة في الانتخابات، مؤكدين تأييدهم القائمة المفتوحة، وذلك إثر تحذيرات المرجع الديني الكبير آية الله علي السيستاني المتكررة والتي أدت إلى إرباكات داخل الأوساط السياسية. وقال النائب عن التيار الصدري فلاح شنشل: لقد تنصلت معظم الكتل السياسية من اعتماد القائمة المغلقة، وليس هناك أي جهة تتبنى ذلك، فالقائمة المفتوحة تعبر عن إرادة الشعب. وتقول مصادر برلمانية عدة إن غالبية الأحزاب تعارض القائمة المفتوحة بسبب خشيتها خسارة بعض رموزها في الانتخابات، رغم أن بعضها يدعي علنا تأييده القائمة المفتوحة. صحيفة العرب اليوم تنشر خبرا طريفا عن ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل غير طبيعي في منطقة قريبة من عمان مساحتها 2000 متر مربع، وقد أدى ذلك إلى إحداث حالة من الهلع والاستغراب بين الأهالي، وقد تم اكتشاف الأمر بالصدفة عن طريق أحد الرعاة حين دخلت بعض أغنامه إلى هذه الأرض وإذا بها تحترق بالكامل وتختفي نهائيا، ووصلت درجة الحرارة في هذه المنطقة إلى 400 درجة مئوية. نقيب الجيولوجيين استبعد أي نشاط زلزالي أو بركاني، وأشار إلى إمكانية حدوث الظاهرة نتيجة وجود ترسبات لمواد عضوية في المنطقة التي تقع على ممر للمياه العادمة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا لمتابعتكم. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، ونطلع خلاله على بحث يخص العراق للمجموعة النيابية لشؤون الإرهاب في الكونغرس الأمريكي، ونزور ميسان حيث صدر قرار بمنع استيراد اللعب القتالية. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعين الكرام، بحثت المجموعة النيابية لشؤون الإرهاب في الكونغرس الأمريكي الشأن العراقي، وذلك بمبادرة رئيسة المجموعة النائبة سوزان مايرك، التي عربت عن خشيتها مما أسمته بتفعيل الكماشة للنيل من المسيرة الديمقراطية في العراق. وشارك في البحث مستشار المجموعة البروفيسور وليد فارس، الذي أوضح لمراسل الإذاعة كرم منشي ما دار في ذلك البحث.
البروفيسور وليد فارس، ماذا وراء مبادرة رئيسة المجموعة النائبة مايرك من البحث في الشأن العراقي؟
إن المبادرة التي أطلقتها رئيسة المجموعة النيابية لمكافحة الإرهاب الكونغرس وومن سوزان مايرك فيما يتعلق بالشأن العراقي هي جزء من المشروع الذي تدفع به هذه المجموعة، أي المجموعة النيابية في الكونغرس بحزبيها، من أجل التأكد من أن القدرة القومية العراقية بكل أطيافها من عرب وأكراد وأشوريين وتركمان وغيرهم من الأقليات، هذه القدرة القومية الشاملة على الدفاع عن العراق جمهورية مستقلة، عن حدود العراق وعن الآلية السياسية في العراق، يعني على الرغم كل التناقضات والتدخلات والخلافات الداخلية وهي طبيعية بعد عقود من الدكتاتورية البعثية وغيرها، وعلما أنه هنالك ضغوطات كبيرة تأتي عبر الحدود شرقا وغربا وجنوبا وشمالا لكي تعترض النمو الطبيعي للديمقراطية التعددية العراقية، فأعضاء الكونغرس الأمريكي يهمهم جدا أن تتمكن هذه الديمقراطية العراقية من أن تتمكن من الدفاع عن نفسها، لأنه مما بات واضحا أن هنالك قوى راديكالية وأنظمة راديكالية في المنطقة ليست مسرورة تماما بنمو الديمقراطية العراقية، والأعضاء في الكونغرس الأمريكي يعرفون تماما، وهذه تجربة مرت بها كل الديمقراطيات، أن الأنظمة والقوى المضادة للديمقراطية سوف تعمل كل ما بإمكانها من أجل إسقاطها. ولذلك فالولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط الإدارة والسلطة التنفيذية، ولكن ممثلي الشعب الولايات المتحدة الأمريكية يريدون أن يقفوا إلى جانب العراقي شعبا وحكومة ومؤسسات.
من وجهة نظر المجموعة بصورة خاصة والساحة السياسية بواشنطن بصورة عامة، هل هنالك تأثير على التطور الذي أشرتم إليه وقرب انسحاب فوج جديد من القوات الأمريكية؟
الأعضاء المجموعة النيابية الأمريكية المواجهة للإرهاب قلقون جدا للهجمة الثنائية التي تأتي من الشرق ومن الغرب باتجاه العراق في وقت يعني تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من أن تنسحب وتعيد التموضع من ضمن المدن إلى مناطق أخرى وإلى خارج البلاد. تقوم الأجهزة المتمركزة في سوريا تحت حماية النظام بحماية ودعم وتوجيه حسب ما قرأناه في تقارير الحكومة العراقية، توجيه تلك المجموعات الإرهابية من جهادية وبعثية وغيرها وتكفيرية لتضرب عمق الأراضي العراقية، وأعضاء الكونغرس هؤلاء في هذه المجموعة بقيادة سو ميريك وأعضاء من الحزبين يهمهم أن يقولوا للشعب العراقي أنهم يقفوا معه ضد هذه يعني التهديدات الإرهابية الآتية من غرب البلاد ومن شرق البلاد. نحن نقرأ التقارير الآتية من حكومة كردستان ومن مناطق أخرى تتكلم عن القصف الآتي من إيران، قصف المدفعية الإيرانية لقرى كردية في شمال العراق، هذا غير مقبول. وهناك أيضا المعلومات التي يعني بدأت تظهر عن تحركات للاستخبارات الإيرانية والمجموعات المؤيدة لها في وسط وجنوب العراق، هذا أيضا غير مقبول. غير مقبول أن يتعرض العراق والديمقراطية العراقية إلى هجمة ثنائية تأتي من النظام الإيراني ومن النظام السوري، بالرغم من كل محاولات الحكومة العراقية بأن تقوم بعلاقات طيبة مع الدولتين. لذا فالمجموعة النيابية في الكونغرس الأمريكي تعمل بجهد مع الإدارة ومع سائر أعضاء الكونغرس على الاستمرار في دعم العراق.
البروفيسور وليد فارس مستشار المجموعة النيابية لمجابهة الإرهاب في الكونغرس الأمريكي بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، يتزايد وبشكل لافت إقبال الأطفال على لعب بهيئة أسلحة وتحتوي على طلقات بلاستيكية، ما سبب وقوع العديد من الحوادث بين الأطفال بحسب مصادر طبية في محافظة ميسان. لذا أصدرت قرارا يقضي بمنع استيراد ألعاب الأطفال النارية والقتالية ومعاقبة المتاجرين فيها. أحمد الكعبي معكم من العمارة.
أصدرت اللجنة الأمنية العليا في محافظة ميسان قرارا منعت بموجبه التجار من استيراد ألعاب الأطفال النارية. وقال نائب محافظ ميسان خالد عبد الواحد قبيان إن القرار صدر من قبل اللجنة الأمنية العليا، وهو على غرار القرار السابق القاضي بمنع بيع الملابس العسكرية في الأسواق.
تعميم بمنع استيراد الألعاب النارية على اعتبار هذه الألعاب سبب ضرر للأطفال وأيضا سبب إزعاج للمواطنين في أوقات راحتهم، راح يصير فيها توجيه ومنع على غرار منع الملابس العسكرية.
مواطنون في مدينة العمارة رحبوا بقرار المنع هذا، داعين في الوقت نفسه إلى تجديد الإجراءات الخاصة بتطبيق القرار.
نرحب بقرار المحافظ منع دخول الألعاب النارية إلى المحافظة، لأن هذا الشيء غلط ويسبب إزعاج وأصوات ويؤدي إلى هواي يعني مشاكل. فكرة كلش حلوة، وأتمنى أن يسوى هذا الشيء سيد المحافظ، لأن شيء كلش يعني مزعج ومو زين ويسبب إلى هواي شغلات، يعني الأطفال يمارسون هذا اللعب.
الرحب قرار محافظة ميسان بمنع الألعاب النارية للأطفال، وهذا قرار يساهم على خفض الإصابات للأطفال والحرائق اللي سببتها الألعاب النارية اللي استخدموها الأطفال، وهذه الألعاب طبعا سوت لنا مشاكل، وأكثر شيء يعني أطفال فقدوا حتى بصرهم وفقدوا.
فيما أشار أصحاب محال بيع اللعب إلى تزايد الطلب عليها هذه الأيام، لا سيما خلال الأعياد.
يعني لا لعابة لا سيارة لا قطار، كله يجينا كله يطلب سلاح، هسه جاي يجي كله سلاح بندقية مسدس، هاي على مدار السنة كلها جاي نشتغل بس سلاح، هاي سلعة ثلاث أربع حواف، يعني نفقع لعابة واحدة ما جاي، يعني واحدة اثنين نبيع أيام العيد فترة، فعلا 50 كرتونة 60 كرتونة بس سلاح بندقية مسدس سوردة من دبي يستوردوها، هي من الصين على طريق دبي تيجي.
انبسط أبيع ألعاب مع الأطفال بالشارع، فأكثر شيء يعني استجبت فنادق يعني هواية ومسدسات ومنها الأسلحة اللي يعني الموجودة وطقطقيات، فأكثر شيء جهال يعني اللي إجوا عليه هنا هي واللي بعدها أكثر شيء يعني البنادق والطقطقيات والمسدسات هي اللي رغبوا لها الأطفال، موجودة أكو بندقية يعني كبيرة من البومباكشن وأكو قادفة موجودة وبيكيسي وقناص ويعني كلاشينكوفي، هاي الأسلحة الموجودة هنا.
ويؤكد المضمد الطبي في مستشفى الصدر العام حسن حامد دخول العشرات من حالات الإصابة بالطلق البلاستيكي أو ما يعرف بالصجم إلى المستشفى، وأغلب تلك الإصابات في منطقة العين.
تكررت هذه الحالات في مستشفى الصدر العام بصورة كبيرة خلال أيام عيد الفطر المبارك بسبب انتشار الألعاب النارية والألعاب المسدسات المسدسات الأطفال التي تعمل الصجم مادة لها وقوع أضرار كبيرة في الأطفال في عينهم خاصة، وحالات يعني شفتهم ويعني أحد الأطفال شفته مصاب بعينه اللي ومتذكر المعدة يعني التلافة نهائيا.
ويرى المعنيون بالشأن الاجتماعي أن الظروف التي يمر بها العراق وما تبثه القنوات الفضائية من أعمال العنف انعكست سلبا على حياة الأطفال. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
مستمعين الأعزاء، كان السوق الكبير في النجف يضم أسواقا فرعية سميت بأسماء الحرف، فهناك سوق الصفارين وسوق القصاصيب وسوق الصياغ وعقد اليهود المختص بصناعة الأحذية وسوق المسابج المختص بصناعة الحلويات وسوق العبايتشية. لكن الصورة الآن اختلفت تماما لأسباب عديدة، منها تغيير الطبيعة السكانية للمدينة وتوسعها واختفاء بعض المهن، ولكن ما زال هذا السوق يشهد حركة تجارية إذ يقصده المئات من المتبضعين يوميا من داخل وخارج المدينة. أيسر الياسري معكم من النجف.
هذا الصوت لمهنة حرفي يعمل في مجال الحدادة في إحدى الأسواق القديمة المتفرعة من سوق النجف الكبير، ويطلق عليه اسم سوق الصفافير أو الصفارين، أي المختصين بصناعة الأواني والمعدات من معدن الصفر. لكن عندما تنظر بتمعن إلى المحلات التي يحتويها السوق تجدها بعيدة كل البعد عن اسم السوق، وهذا هو حال السوق الكبير في النجف حاليا، إذ كان في السابق يحتوي على أسواق فرعية سميت بأسماء الحرف، فتجد سوق الصفارين وسوق القصاصيب وسوق الصياغ المختص ببيع الذهب وعقد اليهود المختص بصناعة الأحذية وسوق المسابج المختص بصناعة الحلويات وسوق العبايتية المختص بصناعة وبيع العباءة الرجالية. لكن الصورة الآن اختلفت تماما، ولعل أسبابا كثيرة دخلت في تغيير الأسماء. المواطن حيدر الصائغ يتحدث لإذاعة العراق الحر عن بعض من تلك الأسباب.
أول اسم عقد اليهود كان يختص بصناعة الأحذية والنعل القديمة، وكان مختص بهذا الشيء بس. بس الآن توسعت النجف بهذا الحال، أصبح عقد اليهود يعني مو بس بالأحذية مختص، إنما نزل عنده بالقماش، نزل عنده بالستائر، وظل هو بالأحذية الجديدة المستوردة من خارج القطر. فقلت مهنة صناعة الأحذية. مثلا سوق القصاصيب كان مختص بالقصابين فقط، وكان هو تجي اللحوم عن طريقه بس في النجف كامل. هسه مختص سوق القصابين على هذا الشيء، أصبح مات أبو الأقمشة نازل، أبو الغذائية نزل عنده، ونزل عند القهوتشي، ونزل عند أبو المطعم، ما بقى السوق على نفس الحال. كذلك سوق المسابج، لأنه توسع مدينة النجف أصبح أوسع وأوسع وأوسع من هذا الشيء، كثرة النفوس وكثرة الزائرين عليها، مدينة أمير المؤمنين.
أما المواطن جاسم عبد وهو يعمل في مهنة الحدادة فيعتقد أن السبب وراء اختفاء بعض المهن من السوق الكبير هو زيادة أجور المحال من قبل أصحاب الأملاك، مما اضطر الكثير من الحرفيين الخروج من المدينة القديمة والبحث عن أماكن أنسب بإجورها.
احنا كان هذا سوق كبير يتحول إلى 150 مهنة، كان مهنة الصفارة والقصاصيب والصياغ والعباجية وشغلات من أكثر الأنواع كل واحد مهنته. أي حاليا كثرة الأجارات، الناس قامت تطلع من النجف، مثل مبلغ الأجار كان قيمته 150 إسا صار بالملايين، ما يقدر إمكانية عدة بعد. أي وتعرف تسدوا الطرق على النجف وشغلات، بعد أبو المأجر كان من يأجر بدمية 150، اليوم المبلغ صار كله بالملايين، كله 7 ملايين وعشر ملايين، ما يقدر بعد يسكن النجف، يطلع خارج النجف بالأحياء، خارج الأحياء بخان بخضاء.
فيما يرى المواطن صباح العبودي أن السبب وراء اختفاء تلك المهن أو اضمحلالها يعود إلى وفاة أصحابها الذين كانوا يعملون بها ولم يورثوها إلى الأبناء.
طبعا كانت مهن كثيرة في مدينة النجف الأشرف، ولكن اندثرت غالبية هذه المهن اندثرت برحيل أصحاب هذه المهن، كانوا كبار بالسن، وأيضا بسبب عدم تعليم أولادهم، أو أولادهم غالبيتهم دخلوا إلى المدارس وتخرجوا وصاروا أساتذة، تركوا هاي المهنة. أيضا بسبب التطور اللي حصل، انفتاح هذه المدينة على السياحة وقدوم السواح، فاتجهت الأعمال غالبيتها إلى ما يطلبه السائح من هذه المدينة.
وعلى الرغم من اختفاء الكثير من المهن من السوق الكبير، إلا أنها لم تؤثر على الحركة التجارية فيه، إذ يقصده المئات من المتبضعين يوميا من داخل وخارج المدينة، كونه يضم مختلف المحال التجارية. لذا فقد طالب البعض بإعادته إلى سابق عهده على شكل مجمعات، كل مجمع يختص بمهنة معينة. وحسب المواطن باسم القرعاوي،
صارت أكثر من مهنة وحسب حسب الطلب، شون اللي مرغوب. مثلا عندنا هنا الدهين مرغوب بالنجف، كثر عندنا، شون الرغبة عليه كثر. بالنسبة للذهب، ذهب صار عليه طلب فكثرة محلات الصاغة، فإحنا شنو نتمنى يعني يصير مجمعات عندنا بالنجف، مثلا مجمع للصاغة معزول، مجمع للأقمشة، مجمع مثلا للأطباء، فتتنوع كل يعني كل شخص يريد مثلا يشتري ذهب يروح المجمع الصاغة.
ويبقى سوق النجف الكبير معلما حضاريا واقتصاديا يمر به كل من يقصد المدينة لزيارة العتبات المقدسة. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل أخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
حمد يا حمود يا عليك تعالي لو شفتي حالي لو شفتي حالي لو شفتي حالي لو شفتي حالي حسبالي ويت حني يا دادا قلت لك تعالي حسبالي ويت حني يا بابا لو شفتي حالي وحمد يا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
تنويمة لجياع الشعب عبر صور وإيحاءات متنوعة الأبعاد والزوايا وخطابية شاملة أو موجهة وبانسيابية شعرية متفردة ومفردات متداولة أو استثنائية، جاء قصيد الجواهري والتنويري المحرض منه بشكل رئيس ليرسخ وبكل عمق في أمزجة وعقول ناسه وقل أفئدتهم ولا تخف. ومن بينها قصيدة تنويمة الجياع التي نشرها عام 1947 بمطلعها الذائع صيت.
نامي جياح الشعب نامي، نامي جياح الشعب نامي، حرستك آلهة الطعام. نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام. نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام. نامي على زبد الوعود يداف في عسل الكلام. نامي تزك عرائس الأحلام في جنح الظلام، تتنوري قرص الرغيف كدورة البدر التمام. نامي تصحي نعم نوم المرء في الكرب الجسام. نامي إلى يوم النشور ويوم يؤذن بالقيام. نامي على المستلقعات تموج باللجج الطوام. نامي على نغم البعوض كأنه سجع الحمام.
والقصيدة هذه وربما هي الأكثر شعبية لدى مواطني الشاعر الخالد، إلى جانب رديفتها أي طرطرة تتجاوز 100 بيت باثنين، وقد راحت بأسلوبها الباهر تستنهض الجماهير وتحثها للانتفاض على الظلم الاجتماعي والجور السلطوي والتقاليد الموروثة البالية. برغم أن تأطير القصيدة جاء ساخرا وربما على نهج إن شر البلية ما يضحك، ولكنه ضحك يستفز المشاعر والأحاسيس لينهضها من ثبات هنا وتردد هناك، ولينال من أولئك الحاكمين بأمرهم حقا أو بأمر أسياد آخرين ظلما وتجاوزا على حقوق الشعب وحرياته وتطلعاته.
نامي جياع الشعب، نامي، الفجر آذن بانصرام، والشمس لن تعمي عيونا قد جبن على الظلام. نامي وسيري في منامك ما استطعت إلى الأمام. نامي جياع الشعب، نامي، النوم من نعم السلام. نامي فإن صلاح أمر فاسد في أن تنامي.
وإذ يطول الحديث والكتابة عن هذه الميمية الجواهرية العامرة الرحيبة بمضامينها وأبيات قصيدها من نقاد ومتابعي أدب حقيقيين لا زائفين وأدعياء، نختار هنا مقطعا من دراسة تفصيلية للباحث والأكاديمي الفلسطيني البارز الدكتور سليمان جبران بشأن القصيدة عام 1988 ومما جاء فيها.
إن الجواهرية في هذه القصيدة بالذات، بالإضافة إلى مواقف أخرى في غيرها من القصائد، تكشف بوضوح أن الشاعر يقف مرشدا أو حاديا يغني قافلة المناضلين، وفي الأكثر فهو أحد الناهضين القلة الذين لا يخشون تابعات النضال ويظلون هدفا للرماة.
ختاما وحتى لقاء آخر في الأسبوع القادم، دعونا نستمع معا إلى الشاعر الكبير وهو يختتم تنويمته لجياع شعب العراق عبر طريقة استنهاض جواهرية رائدة في هدفها وحرصها.
نامي جياع الشعب، نامي، النوم أرعى للذمام. نامي فإنك في الشدائد تخلصين من الزحام. نامي جياع الشعب، نامي، نامي جياع الشعب، لا تعني بسقط من كلامي. نامي إليك تحيتي وعليك نائمة السلام. نامي ولا تعني بسقط من كلامي. نامي إليك تحيتي وعليك نائمة السلام.
يا أيها الناس الكرام، ما ذنبها دار السلام؟ ثكلى على
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.